أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد أورد بعض أعاظم التلاميذ عليه انتقاده للمتكافئين من حيث السجود، فإنه لو لم يقبل التعبد بسجود المتخالفين من حيث الصدور مع حمل أحدهما على التقية، لم يؤخذ التعبد بصدورهما مع حمل أحدهما عليها، لأنه انما هو لأحدهما أيضا في الحقيقة. هذا العراق على الشيخ الأنصاري من بعض تلاميذه، وهو الحقوق بشر. توضيح هذا الإيراد يتوقف على ما أفاده الشيخ الأنصاري في هذا المقام من السور. المستفاد من كلام الشيخ الأنصاري هي السور والاهتمامات. الاحتمال الأول بأن يكون الخبران المتعارضان مقطوعي السلوك، فعادة على هذا الفرد رجح الشيخ الأنصاري بالجهة، قال من يوافق العامة يحمل على التقية، بالقصد سلوكهما لا يمكن تحقق أحدهما رأسا، بالقصد سلوكهما فلا بد من حمل ما يوافق العامة على التقية، فيقدم الترجيح الجهتي على ترجيح السند. السورة الثانية ما إذا كان أي كان المتعارضان متساويين متكافئين من حيث السند، ليس لأحدهما ترجيح على الآخر، فهما متساويان. فإذا يحكم بصدورهما ويرجع إلى المرجحات الجهتي، إلى المرجح الجهتي، فيحكم بما يوافق العامة، يحكم على صدوره من باب التقية، يحمل على التقية. السورة الثالثة ما إذا كان المتعارضان متفاضلين من حيث المرجحات لا متكافئين، على هذا الفرد الثاني لا يرجع إلى مرجح الجهل، بل يحكم بصدور ما له ترجيح دون غيره، فالدرجة هي المرجح السلبي. هذه الاحتمالات الثلاثة كلام الشيخ الأنصاري، حيث جعل المرجع في القسم الثالث المرجح السندي وفي القسم الثاني المرجح الجهل. ومن هنا أورد المحقق الرشدي على الشيخ الأنصاري وقال لا فرق بين القسم الثالث والثالث، بين السورة الثانية والثالث لا فرق بينهما. إذ كما يلزم كما قال الشيخ الأنصاري من صدور كلا الخبرين في القصة الثانية وحمل أحدهما في القسم الثاني وحمل أحدهما على التقية يلزم أن يكون صدور ما يوافق العام دغما، كذلك نفس المحظور يلزم في القسم الثاني الحكم بصدور المتكافئين وحمل أحدهما على التقية يكون لغوا. فلماذا قال؟ لأن المرجع في القسم الثاني هو المرجح الجهتي مع اللغوية، والمرجع في القسم الثاني هو المرجح السلبي، مع أنه لا فرق بينهما من حيث لزوم الدغمية، من حيث حكم صدورهما وحمل أحدهما على التقية، فيلزم ما يحمل على التقية حكم الصدور ما يلزم ما يوافق العامة ويحمل على التقية لغوا. هذا هو الإشكال بالنقل، أي نقل القسم الثاني القسم نقل القسم الثالث في القسم الثالث. وأجاب عنها عن هذا الإشكال صاحب الكفاية، صاحب الكفاية يذاكر عن الشكل الثالث، وأجاب عن هذا الإشكال. وملخص الجواب عن هذا الإشكال أن الشيخ الأنصاري لم يقول في القسم الثاني، لم يقول بصدورهما، لم يقول هكذا، بل قال أنه لا دليل على صدورهما. المقتضى الأخبار العلاجية هو الترجيح، ومقتضى أو التحليل على فرض التالي. ولكن في هذا الفرض الثاني القسم الثاني المرجح موجود، وهو حمل ما يوافق العام على التقية والأخذ بما يخالف العام. لما كان هذا المرجح موجود فلا تصل النوبة إلى تحليل. ولهذا قال حكم بصدورهما وحمل ما يوافق العامة على التقية. ولكن بخلاف القسم الثالث، القسم الثالث المرجح السلبي موجود فهو المرجح، فنظرت الى وجود هذا المرجح يحكم بصدور احد ما دون الاخر. بخلاف القسم الثاني ليس هنا مرجح السلبي موجود، فلا بد من اعمال المرجح الجهتي وحمل ما يوافق العامة على التقية. هذا هو الجواب عن هذا الإشكال. وقد أورد بعض أعادي التلاميذ عليه على الشيخ بانتقاده قسم المتفاضلين بالمتكافئين من حيث الصدور،
فإنه لو لم يعقل التعبد بسدود المتخالفين من حيث السدود كما قال الشيخ الأنصاري مع حمل أحدهما على التقية، لم يعقل للتعبد بسدودهما ما حمل أحدهما عليها، أي بسدود المتكافئين ما حمل أحدهما على التقية، لأنه أيضا إلغاء لأحدهما أيضا بالحقيقة، كما حمل متفاضلين أحد المتفاضلين على التقية إلغاء حمل أحد المتفاضلين على التقية أيضا إلغاء بأحدهما. فمدى لزوم النقلية موجود في كلا القسمين، فلماذا فرق شيخ الأنصاري بينهما وجعل المرجع في أحدهما مرجح سندي وفي الآخر مرجح الجهل؟ وفيما لا يرضى من الغفلة، غفلة من الحق خبشتي وحسبان أنه إن كذب قد السر في مورد الترجيح بحسب الجهة باعتبار تساويهما من حيث صدور، إما للعلم بصدورهما إما للتعبد بصدورهما، مع بداءة أن غرضه من التساوي من حيث الصدور تعبدا تساويهما بحيث الدليل التعبد لا بحسب الصدور والالتزام بالصدور. دليل التعبد لا يشمل لا هذا ولا ذا، ضرورة أن دليل حجية الخبر لا يقتضي بالتعبد فعلا بالمتعارضين المتساويين، بل ولا بأحدهما بلزوم الترجيح بلا مرجح. وقضية الدليل العلاج ليس إلا التعبد بأحدهما تخليلا أو ترجيحا، غاية الأمر هنا يكون الترجيح مع المرجح الجهتي، فيحصل على التقية ما يوافق العام. والعجب كل العجب أنه رحمه الله لم يكتفي بما أورده من النقل حتى إدعى استحالة تقديم الترجيح غير هذا المرجح على الترجيح به، يقول المتنبي سائل الكفاية: العجب كل العجب من الشيخ الرشد المحقق الرشد حيث بالغ وقال لا يقتل الترجيح بغير هذا المرجح، اي بغير المرجح الجهلي لا يقتل الترجيح. لماذا؟ لامتناع صدور الواقف للعام، لبيان واحد فلا بد من حمله على التقية. فإذا دار الأمر بين كون أحد الخبرين مخالف للعامة والآخر موافق للعامة فلا بد من حمل الموافق للعامة على التقية، ويمتنع ترجيح بغير هذا. ثم يقول المسلم ردا على هذا: نعم هذا الكلام انما يتم لولا احتمال كونه موافق العامة لبيان الحكم الواقع، ففي موافق العامة احتمالات: احتمال الكذب عدم الصدور، واحتمال الصدور تقية، واحتمال الصدور لبيان الحكم الواقع، إذ قد يكون الحكم في مذهبنا موافقا للحكم في مذهب العام. فعلى هذا كيف يمتنع الحكم بالصدور ما يوافق العامة كما قال المحقق الرشيد؟ لا كان ممتنع، ليس ممتنع الحكم بصدور ما يوافق العامة،
لم يكتفي بما أورده من النقل حتى إبداء حال تقديم الترجيح بغير دليل بغير هذا المرجح المرجح الجهتي على الترجيح وبره عليه بمحاصله امتناع التعبد بالصدور الماضي لدوران أمره بين عدم صدوره من أجله وبين صدوره تقية ولا يعقل التعبد به على التقديرين بداءة كما أنه لا يعقل التعبد بالقطع الصدور الموافق بل الأمر في الذم الصدور أهون لاحتمال عدم الصدور بخلاف قطع الصدور. ثم قال في احتمال تقديم المرجحات السندية على مخالفة العامة مع نفس الإمام على الترجيح على شرح موافقتهم من العجائب والغرائب التي لم يعهد صدورها من ذي مسكة فضلا عما هو تالي العثمة علما وعملا إشارة إلى شيخ الأنباري حيث قدم مرجح السندي على المرجح الجاري يقول هذا غير معقول فكيف صدر من شيخ الأنباري. ثم قال وليس الشعري أن هذه الغفلة الواضحة كيف صدرت منه من شيخ الأنباري مع أنه في جودة النظر يأتي بما يقرب من شق القبر وأنت خبير بوضوح فساد برهاني برهان المحقق الرشدي ضرورة عدم دوران الأمر الموافق بين الصدور تقية وعدم الصدور رأسا كي يحكم بامتناع الصدور رأسا لاحتمال الصدور ببيان حكم الله واقعا فلا يكون صدور ممتنع وهذا الاحتمال يكفي احتمال صدوري ببيان الحكم واقعا يكفي في الحكم الصدوري وعدم الصدور المخالف المعارض له اصلا ولا يزال يحتاج في التعبد الى اجزاء من احتمال صدور الخبر لبيان ذلك اي لبيان الحكم الواقع بداعه وانما دار احتمال الواقع بين الاثنين إذا كان المخالف قطعيا صدورا وجهة ودلالة نعم في هذا الفرق يدور أمر المخالف بين احتمالين احتمال عدم الصدور رأسا واحتمال الصدور تقية إذا كان المخالف قطعيا سندا ودلالة وجهة قطعيا من حيث الصدور قطعيا من حيث الجهة لبيان الحكم الواقع وقطعيا من حيث الدلالة دلالته على الحكم الواقع يكون بالنفس إذا كان الأمر هكذا فالخبر الواقع للعامة يدور أمره بين عدم الصدور أصلا والصدور تقية ضرورة دوران المعارض حينئذ كالخبر الموافق بين عدم الصدور والصدور تقية وفي غير هذه الصورة في غير ما إذا كان المخالف قطعيا صدورا وجهة ودلالة كان دوران أمر الموافق بين ثلاثة لا محالة لاحتمال الصدور ببيان الحكم الواقعي هذا هو الاحتمال الثالث عدم الصدور صدوري تقية وصدوري ببيان الحكم الواقعي وهذا يكفي في الحكم الصدوري ومنه قد انقضى امكان التعبد بالصدور الموافق القطعي لبيان الحكم الواقعي ايضا ومن الحكم بصدور الخبر المذموم الصدور لبيان الحكم الواقعي انقضى الحكم بصدور الخبر القطعي الصدور الواقع العامة لبيان الحكم الواقع يمكن أن يكون تابعا لبيان حكم واقع فيطرح الخبر المخالف مثلا وإنما لم يكن التعبد بالصدور بذلك أي لبيان الحكم الواقع إذا كان معارضه المخالف قطعيا بحسب السند والدلالة لتعليل حمله أي حمل القطعي الموافق على التقية حينئذ لا محالة ولعم أن ما ذكرنا يقول شيخ الأنساري
يقول سائر الكفاية ولا عملي أن ما ذكرنا أو نحن أن يخفى على مثله، لا يخفى على مثله محققه شو السري حيث قال الامتناع السري، لا ليس صدور الخبر الواقع وإن كان الذنبي الممتنع بل يحتمل أن يكون لبيان الحكم الواقع إلا أن الخطأ والنسيان كالتبيئة الثانية للإنسان عثمنا الله من دلل الأقدار والأقلام في كل ورثة ومقام. ثم أن هذا كله إنما هو بملاحظة أن هذا المرجح مرجح من حيث السند. هذه الأقوال التقدمت في المرجح الجهة في السند. قال المحقق ابن بامي بتقديم المرجح من ترجح من حيث الجهة. قال الشيخ الأزهري بتقديم الترجح من حيث السند. قال صاحب الكفاية هما متساويان، الترجح من حيث الجهة ومن حيث السند متساويان يرجعان إلى مرجح السند. هذا كله هذه الأقوال إنما هو بملاحظة أن هذا المرجح المرجح الجهة مرجح من حيث الجهة، ولكن هنا احتمال أن المرجح الجهة مرجح من حيث الدلالة لا من حيث الجهة، من حيث الدلالة. كيف توضيح ذلك؟ لاحتمال أن يكون في مواقف العامر ثورية، ومعنى ثورية أن الإنسان يتكلم بكلام زائف في معنى ويريد خلاف ظاهر ذلك الكلام، هذا معنى ثورية. مثلا صاحب البيت يقول لخادمي إذا دق الباب أو دق الباب وسأل عني قل مو موجود، مو موجود. معنى مو موجود أي مو موجود خلف الباب، لا مو موجود في الغرفة، في الغرفة موجود هذا هو التوجيه، مو موجود ظاهر في عدم وجود ذلك الشخص في البيت، ولكن أراد المتكلم بعدم وجوده خلف الباب. في محل الكلام الأمر هكذا، ما يوافق العامة في ثورية، ذلك معنى وهو ما يوافق العامة والمراد منه غير ذلك المعنى الظاهر، أي ما يخالف العامة. فمع الثورية تصبح دلالة الموافق للعامة ضعيفة ودلالة المعارف قلية، فيجمع بينهما ويقدم ما هو أقوى دلالة مما هو أضعف الدلالة كموافقة العامة. فهذا يرجع إلى الجمع العرفي وإلى المرجح من حيث الدلالة. ثم أن هذا كله إنما هو بملاحظة أن هذا المرجح مرجح من حيث الجهة، وأما بما هو موجب لأقوائية الدلالة ذي من معارضه، دلالة ذي المرجح من معارضه لاحتمال الثورية في المعارض المحتمل في تقية دون المخالف فهو مقدم على جميع مرجحات السلوك. مرجح الموافق العام هذا ترجيح سلامتي مقدم على جميع مرجحات الصدور بناء على ما هو المشهور من تقدم التوفيق العرفي بحمد الظاهر على الأجناس على الترجيح بالمرجحات الصدور. اللهم إلا أن يقال أن باب احتمال التولية وإن كان مفتوحا في محتمل في التقية، إلا أنه حيث كان بالتأمل والنظر يحتاج إلى التأمل والنظر لم يوجب أن يكون معارضها أجهد بحيث يكون قليلا على التصرف في الموافق للعامل في الآخر أي في الموافق للعامل. فالتدبر إشارة إلى أن هذا يمكن أن يكون قليلا، لأن القليلة على قسمين، قليلة لا تحتاج إلى التأمل والتدبر ظاهرا، وقليلة خفية تحتاج إلى التدبر والتأمل، وهذا من القرائن الخفية. الحمد لله.